الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المرفوع والموقوف والمقطوع. يقول رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هو المرفوع، يسمونه المرفوع. وما أضيف للتابعي فمن دونه يسمونه مقطوع. بينهما مرتبة وهي الموقوف. الموقوف ما يضاف إلى الصحابي هو الموقوف، فما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله أو فعل بحضرته وأقر، كل هذا مرفوع. وما يضاف إلى الصحابي هو الموقوف، وما يضاف إلى التابع فمن دونه هو المقطوع. والمقطوع غير المنقطع، المقطوع غير المنقطع. فالمقطوع نسبة، وإن كان بسند متصل هذا المقطوع نسبة بحيث ينسب إلى التابع، قال الحسن كذا أو فعل كذا أو بن سيرين أو سعيد بن المسيب أو غيره من التابعين يقال هذا خبر مقطوع، وإن كان إسناده متصلا. والمرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان إسناده منقطعا، وكذلك ما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا، كل هذا يقال له مرفوع وموقوف ومقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند اسم مفعول من الإسناد، ويطلق بإزاء الإسناد والسند، ويطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة كمسند أحمد، ويطلق على الكتاب الذي يروى بالأسانيد، يروى بالأسانيد ولو كان ترتيبه على الأبواب كما في تسمية صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند لأن حديثه مسند. ويطلق ويراد به المرفوع، المرفوع، ويطلق ويراد به المتصل الإسناد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا كله مسند. ويطلق ويراد به المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متصل. ولذا يقول: والمسند المتصل الإسناد من راويه، من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن يعني لم ينقطع. إذا عرفنا أن متصل إسناد اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل الإسناد مرفوع في آن واحد، فجمع بين الأمرين. فمنهم من يقول المسند ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل، ومنهم من يقول ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فهو بإزاء المرفوع ولو كان بسند منقطع، ومنهم من يقول ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه، فالخلاف قائم بين أهل العلم. لكن أحيانا يطلق فيما يقابل الموقوف فيقال أسنده فلان ووقفه فلان، وحينئذ يكون المراد به المرفوع لأنه مقابل بالموقوف. وحينا يقال أسنده فلان وأرسله فلان، فالمراد بالإسناد هنا اتصال السند، اتصال السند من راويه حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يبن يعني لم ينقطع. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، بسمع، بسمع، خص الاتصال بما يسمعه كل راو ممن فوقه. لكن هل طرق التحمل خاصة بالسماع؟ لا، هناك طرق للتحمل غير السماع. نعم، الأصل في الرواية السماع، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يسمعون ويتلقون عنه، هذا الأصل. لكن دل حديث ضمام بن ثعلبة أن القراءة على الشيخ تعطي اتصال وهي تسمى العرض، فالسماع من لفظ الشيخ طريق معتبر بالإجماع. القراءة على الشيخ طريق معتبر للتحمل بالإجماع، المسائل المختلف فيها الإجازة المناولة إلى آخر الطرق المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لأمير السرية كتابا وناوله إياه وقال لا تقرأه حتى تبلغ كذا، استدل به أهل العلم على صحة الرواية بالمناولة، وكتب إلى الأقطار والملوك كتب فصححوا الرواية بالمكاتبة. على كل حال طرق التحمل لا تقتصر على السمع. وقوله وما بسمع، وما بسمع كل راو يتصل، يعني بأي طريق من طرق التحمل المعتبرة إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل ما يتصل إسناده، بحيث يكون كل راوي من رواته تحمله من فوقه بطريق معتبر، وهذا أشمل. فكل ما لم يتوافر فيه هذا الوصف فهو المنقطع، كل ما توافر فيه هذا الوصف هو المتصل، سواء كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي، فيكون الأول متصل مرفوع والثاني متصل موقوف. لكن إذا اتصل الإسناد إلى التابعي، عرفنا أن ما يضاف إلى التابع يسمى إيش؟ مقطوع. إذا اتصل الإسناد إلى التابع هل نقول متصل مقطوع؟ لماذا؟ قلنا متصل مرفوع لأنه اتصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا متصل موقوف لأنه اتصل إسناده إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عثمان، إلى أبي هريرة، إلى غيرهم من الصحابة، متصل موقوف. لكن اتصل الإسناد إلى سعيد بن المسيب، اتصل الإسناد إلى الحسن البصري، اتصل الإسناد إلى ابن سيرين، هل نقول متصل مقطوع؟ هو اتصل إلى التابع، وما يضاف إلى التابع يقال له مقطوع. وش المانع ما نقول متصل مقطوع؟ مثل ما قلنا متصل مرفوع، متصل موقوف، نقول متصل مقطوع؟ لا لا لا، هو مقطوع، سمونه مقطوع. ما اتفقنا على أن ما يضاف إلى النبي يسمى مرفوع عليه الصلاة والسلام، وما يضاف إلى الصحابي يقال موقوف، وما يضاف إلى التابع يقال مقطوع. أنت الآن بنفسك تروي عن شيخ فلان، عن شيخ فلان إلى الشيخ الطبقة الرابعة مثلا، ما هو بإسنادك متصل إلى هذا الشيخ؟ حنا نروي مثلا بإسنادنا إلى الحسن البصري، وما يضاف إلى الحسن البصري يقال له مقطوع. نعم، ألا نقول أن نروي بسند متصل مقطوع؟ ولا لا لا، ذي نسبة وذي نسبة. أنت حنا قسمنا الأخبار إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع. دعنا من المنقطع، غير ما نقول متصل منقطع، هذا تنافر. نعم، هذا تناقض، ما هو بتنافر فقط، هذا تناقض. لقلنا متصل منقطع، هذا إيش؟ تناقض. لكن إذا قلنا متصل مرفوع، متصل موقوف، متصل مقطوع، هذه مجرد نسبة، يمكن ولا ما يمكن؟ الآن كل واحد تلقاه عمن فوقه بطريق السماع، كل واحد سمعه بأذنه إلا الحسن البصري، ما هو متصل، ما يضاف إلى الحسن البصري شو يسميه؟ مقطوع. انتهينا من هذا. فهل نقول متصل مقطوع ولا ما نقول؟ نعم، يعني مثل ما نقول موقوف على الصحابي مقطوع، هذا غير منقطع، مقطوع غير منقطع، وهذا قررناه في أبيات مضت. وما يضاف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. لكن إذا رويناه بسند متصل إلى التابع ماذا نقول؟ متصل مقطوع، مثل ما نقول متصل مرفوع متصل موقوف، لأنها مجرد نسبة. طيب، بعضهم يقول لا ما نقول. لماذا ما نقول؟ يقول فيه تنافر لفظي، ما هو بتناقض، لا ما في تناقض، ما قلنا متصل منقطع، لا هذا تناقض، لكن متصل مقطوع يقول تنافر لفظي، ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني في المتصل لمجرد التنافر اللفظي، ولا ما في تناقض، كلامنا صحيح ماشي ما في تناقض. لكن إذا انفكت الجهة ولو جئنا بلفظين متنافرين، وش المانع؟ إذا قلت جاء زيد الطويل القصير يصح ولا ما يصح؟ طويل عمر، عمره 100 سنة وقصير قامته، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا لا؟ لانفكاك الجهة، فأنه يضله ويهديه. تبي تقول هذا تنافر بعد؟ نعم، انفكت الجهة، فصح اللفظان المتضادان لانفكاك الجهة، فهنا انفكت الجهة تصح، يصح الإطلاق. لكن يقول بعضهم أن هذا تنافر متصل مقطوع، هذا وش معنى الكلام؟ لكن مع انفكاك الجهة يصح الإطلاق ولا فيها أدنى إشكال. يعني مثل ما تقول جائز هذا الطويل القصير، شو المعنى؟ نعم، لكن كل ما قربت المسألة من اتحاد الجهة، لو يدخل شخص طوله مترين تقول جاء زيد الطويل القصير عمره 100 طويل لكن قامته طويلة، تقول قصير من أي جهة؟ أنت عندك بذهنك شيء، عمره طويل 100 سنة من حيث السنين طويل لكن من حيث البركة قصير، هذا في الحقيقة تنافر. لماذا؟ لأن المشاهد لهذا الرجل ما يخطر بباله ما تريد، لكن لا دخل مثلا طوله متر وعمره 100 تبقى طويل قصير، أو السامع أول ما يشاهد الشخص بيفهم كلامك. نعم، الجهة قد تكون منفكة في الظاهر فيصح الإطلاق، منفكة عندك في الباطن ما أعرفه إلا أنت. نعم، لا يعرفه إلا أنت. تقول جاء زيد أو رأيت أسدا، وهو من أجبن الناس، تقول رأيت أسدا. نعم، إذا كان شجاع الناس بيوافقونك على أنه أسد، لكن أنت لك ما لحظت تقول رأيت أسد. من أي جهة أسد؟ وهو من أجبن الناس، من أي جهة؟ أبخر، ينبعث منه رائحة كريهة. هذا فيه بعد، بعد بحيث ما يقبله السامع. أنت لا تجيب كلام ما يقبله الناس. نعم، تنتقد إذا أتيت بكلام لا يقبله الناس في الظاهر، لكن إذا أتيت بكلام مقبول فالاصطلاحات والاستعمالات الشرعية واللغوية والعرفية كلها موجودة، فأنه يضله ويهديه، يقول لك مع التنافر. لكن هذا ليس بتنافر، لأن الجهة منفكة.
وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهب ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع من أنواع علوم الحديث وترتيبه لهذه الأنواع يحتاج إلى شيء من إعادة النظر، لكنها منظومة مختصرة يمكن الإحاطة بأولها وآخرها وأثنائها في آن واحد، ليست من المطولات التي تحتاج في ترتيبها إلى شيء من التعب والعناء. يعني إذا حفظها الطالب يتصورها، وإلا فالمسلسل من الكماليات بالنسبة لعلوم الحديث، قدمه على كثير من الأنواع المهمة، قدمه على أنواع الضعيف التي ذكرها وهي أهم منه، لأن التسلسل كمالي وليس بضروري ولا حاجة لعلم الصناعة الحديثية فقدمه هنا، فالترتيب لم يسلك فيه المؤلف طريقة معينة، لكن مثل ما قلنا هذه منظومة مختصرة بإمكان تصورها الطالب في آن واحد، يعرف ما قدم وما أخر، ويكون لديه معرفة وتصور عن العلم، تصور ولو كان ناقص لكن يكون عنده تصور، لأن على كل طالب علم أن يتصور من جميع العلوم تصورا ما، يعني يعنى بجميع العلوم فيحفظ بكل علم متن صغير، ثم بعد ذلك ما يتجه إليه ويوجه همته إليه يتوسع فيه. ويقبح بطالب العلم أن يخفى عليه شيء مما يحتاجه علم الكتاب والسنة وما يعين على فهم الوحيين. فعلى كل حال هذه المنظومة منظومة مباركة على اختصارها، وتعطي طالب العلم تصور ولو من وجه لهذا العلم. يقول مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. التسلسل هو التتابع، هو التتابع، ومعروف حكم التسلسل، درستموه في التوحيد، يسمونه تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، نعم، بحيث لا ينتهي، بحيث لا ينتهي. وأهل العلم يقولون إن النية لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه يلزم عليه التسلسل. فالنية هذه إذا احتاجت إلى نية، فالنية التي قبلها تحتاج إلى نية، ثم التي قبلها تحتاج إلى نية. التسلسل في الماضي ممنوع عند أهل العلم، لكن التسلسل في المستقبل، نعم، خلود أهل الجنة والنار، بقاء الجنة والنار، يعني في المستقبل جائز عند أهل العلم. ولذا يجيزون تسلسل الشكر، يعني كونه يتجدد لك نعمة تشكر الله عليها، هذا الشكر الذي شكرته الله جل وعلا نعمة تحتاج إلى شكر، أشكر. الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، أشكر. يعني ما في ما يمنع من أن يستمر الإنسان شاكرا لله جل وعلا، لأنه تسلسل في المستقبل، وأيضا هو عبادة. والنية وإن كانت عبادة إلا أنها تسلسلها في الماضي، وهو ممنوع عند أهل العلم. التسلسل هو التتابع. قل ما على وصف أتى، تسلسل يتفق الرواة على وصف قولي أو فعلي، اتفق الرواة على وصف قولي أو فعلي. ومن التسلسل ما يكون فيه التسلسل بصيغ الأداء مثلا، أو بأسماء الرواة، أو بأفعالهم وأوصافهم. فمثلا إذا كان جميع الرواة محمد، اسمهم محمد، هذا مسلسل المحمدين، كنيتهم كلهم أبو عبد الله، هذا مسلسل بالكنى، كل واحد من الرواة قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، مسلسل بالتحديث بصيغة الأداء. ولو قال كل واحد من رواته سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، هذا مسلسل بالسماع. ولو قال كل واحد من رواته عن فلان قال عن فلان عن فلان، نعم، لصار مسلسلا بالعنعنة. هذا التسلسل في صيغ الأداء، هو التتابع على لفظ واحد. تسلسل فيما يتعلق بالرواة بأسمائهم بأوصافهم بمذاهبهم مثلا، فلان بن فلان، بقبائلهم، التميمي الحنبلي قال عن فلان التميمي قال عن فلان، هكذا. هذا التسلسل من كلامهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ قال لمن روى عنه: إني أحبك فلا تدع أن تقول، إلى آخره. تسلسل. ومن من أشهر المسلسلات المسلسل بالأولية، الذي ما زال التسلسل فيه إلى يومنا هذا، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى يومنا هذا ويتسلسل بالأولية. بدأ تسلسله من عند سفيان من عيينة، والتسلسل لا شك أن أهل العلم يعتنون به لأنه يشتمل على شيء من مزيد الضبط والإتقان، يعني كون الآن الرواية بالإجازة ماشية، يجيزك الشيخ أن تروي جميع مروياته، لكن قبل ذلك يحدثك بحديث المسلسل بالأولية، يعني تخصيص هذا الحديث بالتسلسل بالأولية والتنصيص عليه يدل على مزيد ضبط وإتقان لهذا الحديث. أيضا كون الإنسان يتصف بوصف كان يتبسم أو يقبض على لحيته، وصف فعلي، كان كل واحد من رواته يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر كما جاء في الحديث، أو يتبسم، أو كان يحدث وجالس ثم قام. ولذا ذكر من الأمثلة يقول مسلسل يقول ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، لو كان قال كل واحد من رواته أنبأني الفتى، أنبأني الفتى، قال أنبأني الفتى فلان، قال أخبرني الفتى فلان، إلى آخره، هذا التسلسل بوصف قولي. كذاك قد حدثنيه قائما، حديث من قيام أو من جلوس، أو كل واحد من رواته حدثه مضطجع مثلا، هذا وصف فعلي. أو بعد أن حدثني تبسما، هذا التسلسل يدل على مزيد من الضبط من الرواة، من المسلسلات بل من أقواها ما يدل على الاتصال، اتصال السند، كالمسلسل بالتصريح بالتحديث أو السماع، هذه من أقواها، لأن السند الذي لم يصرح فيه بالسماع أو التحديث، الخلاف في السند المعنعنة لم سيأتي معروف. التسلسل بوصف يتصف به جميع الرواة بنسبة ينتسب فيها جميع الرواة، وقل أن يسلم التسلسل من أوله إلى آخره، قل أن يسلم بإسناد نظيف يوجد التسلسل من أول إسناد إلى آخره، اللهم إلا إن كان حديث معاذ الذي بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في قبض اللحية هذا بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التسلسل في الغالب يكون ممن بعده. فعلى سبيل المثال حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا بدأ من سفيان بن عيينة، هو أول حديث حدث به سفيان، ثم الراوي عنه يكون أول حديث حدث به، وهكذا إلى يومنا هذا. وما زال التسلسل باقي في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وقد ألف في المسلسلات كتب، لكن جل ما يستمر فيه التسلسل لا يسلم من ضعف، لا يسلم من ضعف. ومثل ما قلنا أن هذا المبحث مبحث كمالي، مبحث كمالي، لأن العبرة في الرواية على نظافة الأسانيد بثقة الرواة وتمام الاتصال، وهذا مبحث كمالي يبحثه أهل العلم، بحيث لو كان الإسناد نظيف دل على أنه حفظ وضبط، لأن كل واحد يمت إلى هذا الحديث من الرواة بسبب قولي أو فعلي، فيدل على أنهم يحفظونه ويضبطونه. ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز والمشهور، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز على ما اختاره المؤلف وهو قول ابن الصلاح، وقبل ابن الصلاح ابن مندة، أن العزيز ما يرويه اثنان فأكثر، اثنين أو ثلاثة، وما يزيد عن الثلاثة يسمى مشهور. هذا ما اختاره المؤلف وما مشى عليه ابن الصلاح تبعا لابن مندة. فكون الراوي الواحد عزز بمجيئه من طريق آخر، عزز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، يسمى عزيز. فإذا جاء الخبر من أكثر من طريق يسمى عزيز، لأنه عزز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، والطريق الثالث أيضا تعزيز. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا ما يستند إليه أصحاب هذا القول، التعزيز بالثالث لا يزال في إطار العزيز. والاصطلاح العلمي كل ما يقرب من النصوص الشرعية يكون أقوى، فعززنا بثالث، والتعزيز التقوية، الواحد فيه ضعف، فإذا جاء من طريق آخر تعزز وقوي، من طريق ثالث تعزز. لكن ما المانع أن يقال مثلا رواية أربعة معزز برابع، معزز بخامس وهكذا؟ لكن أهل الاصطلاح يخصون كل نوع باسم، باسم خاص، وكل ما قرب الاصطلاح من النصوص يكون أقوى. حتى اختار بعض المتأخرين أنه لو سمي مروي الاثنين المؤزر، اجعل لي وزيرا من أهلي، هو كان واحد يؤزر بثاني، يدعم بما يؤازره ويقويه، ومروي الثلاثة هو العزيز، فعززنا بثالث. لكن المسألة اصطلاحية، وأهل العلم هم الذين جعلوا هذه الاصطلاحات لهذه الحقائق، المسميات لهذه الحقائق. فما مشى عليه المؤلف أن مروي الاثنين والثلاثة يسمى عزيز، ومروي فوق الثلاثة يسمى مشهور، هو مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. وذكرنا أنه تبع لابن الصلاح وقبله ابن مندة. لكن الذي يراه ابن حجر أن العزيز ما يرويه اثنان فقط، أما مروي الثلاثة فهو المشهور، ما يرويه اثنان فقط هو العزيز، بحيث لا يتفرد به راوي ولو في طبقة من طبقات إسناده، ولو في طبقة من طبقات إسناده. يعني هل المقصود في العزيز أن يروي الخبر اثنان فقط، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط؟ ليس هو هذا هو المقصود عند أهل العلم، إنما يتفرد به اثنان في أي طبقة من طبقات السند، لأن الأقل عند أهل العلم يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. لو رواه عشرة عن اثنين عن عشرة صار عزيز وهكذا، لكن لو في إحدى الطبقات يتفرد به واحد لا يكون عزيزا، بل يكون فردا أو غريبا على ما سيأتي. يروي الخبر خمسة عن ستة عن ثمانية عن اثنين عن عشرة، نحكم عليه بأنه عزيز، لأن العدد الأقل عند أهل العلم يقضي على الأكثر. ابن حبان يقرر أن العزيز لا وجود له في الرواية، لا وجود له في الرواية. لماذا؟ كأنه يتصور أن العزيز مروي اثنين فقط، عن اثنين عن اثنين عن اثنين، بحيث لا يزيدون ولا ينقصون في أي طبقة. نعم، إن كان المراد هذا فهذا كلام صحيح، قد لا يوجد. أما على التعريف الذي حرره ابن حجر وهو ألا يقل العدد عن اثنين في طبقة من طبقات الإسناد ولو زاد في غيرها، هذا موجود، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، مروي من طريق أبي هريرة ومن طريق أنس، ثم يرويه عن أبي هريرة اثنان وعن أنس اثنان. هذا ماشي على تعريف ابن حجر، يرويه أربعة مثلا عن اثنين، من كل عن كل واحد اثنين، فهذا يكون عزيزا عنده. كون الحديث عزيزا بحيث يروى من طريقين فأكثر ليس بشرط لصحة الخبر، وليس من شرط البخاري بصحيحه. ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، بعض النسخ وقيل شرط وهو قول الحاكم، بعض النسخ الأخرى ولعلها هي المتأخرة يقول: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. كلام الحاكم أبي عبد الله يومي إلى أن الإمام البخاري يشترط تعدد الرواة لكل خبر، ولا يكتفي برواية واحدة، وهذا يومي إليه كلام الحاكم، وصرح به ابن العربي بأنه شرط البخاري، وصرح به أيضا الكرماني شارح البخاري بأن هذا شرط البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، لكن التصريح عند ابن العربي في شرح حديث والطهور ماؤه من عارضة الأحوذي قال لم يخرجه البخاري، لم يخرجه البخاري لأنه من رواية واحد عن واحد وشرطه العدد. الكرماني شارح البخاري صرح بهذا في المواضع، كلام الحاكم يومي بذلك، يعني مو بصريح، ومثله البيهقي أن العدد شرط. أما كون العدد شرط للصحة فهذا قول المعتزلة الذي يردون خبر الذي تفرد به الواحد الثقة، هذا قول المعتزلة، صرح به الجبائي وابو الحسين البصري، صرح بهذا أنه لا يقبل خبر الذي تفرد به واحد مطلقا، ويستدلون باحتياط عمر رضي الله عنه ورده خبر أبي موسى في الاستئذان، ولكن هدفهم من ذلك ليس الاقتداء بالخليفة الراشد والاحتياط للسنة، واضح من هدفهم رد أخبار الآحاد عموما عندهم. طيب الذين يقولون بأن هذا شرط البخاري ماذا يصنعون في أول حديث، ماذا يصنعون بأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري؟ كيف يجيبون عن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات أول حديث، فقد تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم تيمي، وتفرد بالرواية عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، يعني حصل التفرد وفرد مطلق في أربع من طبقات إسناده. وآخر حديث في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، وعنه تفرد بروايته أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه تفرد به عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعنه انتشر، يعني في أربع طبقات كالأول سواء. كيف يجيب الكرماني وهو يشرح البخاري ويمر عليه مثل هذه الحديثين وغيرهما من الغرائب التي في الصحيحين، كيف يزعم أن هذا شرط البخاري؟ والبخاري افتتح الكتاب وختمه بالأفراد ليرد على من يقول باشتراط العدد في الرواية. لا شك أن التعدد ليس بشرط، كون عمر رضي الله عنه يحتاط وهو المسؤول عن الأمة بكاملها وعن دينها لأنه خيفة، كونه يحتاط لئلا يتساهل الناس في الرواية، لكن لو لم يوجد من يشهد لأبي سعيد هل يقال بأن عمر بيرد السنة؟ أبدا، ثبت عنه قبول كثير من الأخبار التي بلغته من طريق واحد، لكن كونه يحتاط أحيانا لا شك أن هذا من حزمه رضي الله عنه وأرضاه ومن غيرته على الدين. فكونه يأتي مبتدع يريد أن يستغل مثل هذا الاحتياط في رد السنة هذا ليس بصحيح، بل لا بد أن يتصدى له بالرد. وكوننا نرد على معتزلة ونغلظ القول عليهم لا يعني أننا نرد على عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل نريد أن بل نحن نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر ويستفيد من كلام عمر في نصر بدعته رضي الله عنه وأرضاه. فالتعدد الرواة ليس بشرط لصحة الخبر، لما إذا صح الخبر عن ثقة يرويه عن مثله باتصال السند وجب العمل به ولزم قبوله. كونه يفيد العلم أو الظن مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن لا أثرها عملي، ليس لها أثر عملي، إنما العمل يجب به ولو أفاد الظن. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، المشهور اسم مفعول من الوضوح من الشهرة، وهي الوضوح والانتشار، ولذا سمي الشهر بهذا الاسم لأنه يشتهر وينتشر ويعرفه الناس كلهم لحاجتهم إلى معرفة دخوله وخروجه، كل الناس يعرفون الشهر. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهذا تبع لما اختاره في حد العزيز، ينبني عليه الخلاف أيضا في حد المشهور، وهو أنه ما يرويه أكثر من ثلاثة، يعني ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر، مروي أربعة، مروي خمسة، مروي ستة، مروي عشرة، ما لم يصل إلى حد التواتر الذي يجد الإنسان فيه نفسه ملزما بقبوله بمجرد سماعه، هذا يسمونه تواتر، وما دون ذلك فهو مشهور إلى أن يصل العدد إلى ثلاثة فيكون عزيزا على الخلاف فيه. ولا شك أن المشهور الذي جاء بطرق متباينة سالمة من القوادح أنه مفيد للعلم عند أهل العلم ولو لم يصل إلى حد التواتر، لأن هذه الشهرة قرينة على ثبوته ما لم يكن المصدر واحد، بل لابد أن يكون المصدر متعدد بحيث يكون الثلاثة أو أكثر من الثلاثة على هذا الأربعة هم الأقل في كل طبقة من طبقات الإسناد، وهذا هو المشهور الاصطلاحي. وهناك مشهور غير اصطلاحي، حديث مشتهرة أو مشهورة على ألسنة الناس، على ألسنة العامة، على ألسنة الأطباء، على ألسنة الأدباء، على ألسنة المؤرخين، على ألسنة، قد يوجد الحديث منتشر على ألسنة الناس عامة وحديث موضوع، ويدخل فيه ما له إسناد وما لا إسناد له أصلا. يعني حينما يقولون في أسبوع النظافة ينتشر على ألسنة الناس النظافة من الإيمان ويجزمون بهذا، نقول هذا ليس له إسناد أصلا، لا يروى بإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الطهور شطر الإيمان والطهور نظافة، وصح أيضا حديث البذاذة من الإيمان. الدين لا شك أنه دين نظافة، ديننا واللحم دين نظافة، ولذا شرع الاستنجاء، شرع الوضوء، شرع الغسل، لكن لئلا يستغرق الناس في هذا الباب ويضيعوا أوقاتهم من أجل النظافة ويبالغوا في هذا، الدين أيضا دين وسط، يكسر من هذا الغلو في النظافة كما يفعله بعض الناس. بعض الناس يمضي جل وقته من أجل تنظف، إذا دخل المغتسل المستحم أحيانا يأخذ ساعتين، بعض الناس يأخذ ساعتين، وإذا أراد أن يلبس، إذا أراد أن يسرح، إذا أراد أن يدهن، إذا أراد أن تقوله مبالغة وإفراط. ولذا جاء النهي عن الادهان إلا غبا، ترجل أيضا كذلك، تسريح الشعر يحتاج إلى، المسألة تحتاج إلى عناية لكن بدون مبالغة. فديننا وسط، ديننا وسط والله الحمد، ولذا جاء لكسر الغلو في هذا الباب حديث البذاذة من الإيمان، لئلا نهتم بأمور ونضيع ما هو أهم منها. وإلا فالأصل أن الدين دين الطهارة، الطهور شطر الإيمان. ولذا غسال أمريكي أسلم من غير دعوة، من غير دعوة أسلم، يسأل عن السبب فيقول تأتيني ثياب المسلمين نظيفة وروائحها طيبة، يعني بسبب الاستنجاء، وتأتي ثياب الكفار منتنة لأنهم لا يستنجون. فديننا دين النظافة. الذي جر هذا حديث الذي يروى وهو لا أصل له النظافة من الإيمان، هذا مشهور على الألسنة، مشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء، وهناك حديث مشهور عند الأدباء أدبني ربي فأحسن تأديبي، حديث مشهور عند المؤرخين، أحاديث مشهورة تدور على ألسنة الفقهاء وهي من قولهم، لكن بعضهم يركب لها إسناد أو تروى تنسب التضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إسناد لها. فهذه حديث مشهورة وألفت فيها الكتب، فيها المقاصد الحسنة للسخاوي، فيها كشف الخفاء ومزيل الإلباس، هذه كتب الأحاديث المشتهرة شهرة غير اصطلاحية، وفيها ما لا إسناد له أصلا. الفرق بين المشهور والمستفيض، منهم من يرى المستفيض هو المشهور، المشهور والمستفيض شيء واحد، لأن الاستفاضة الشهرة والانتشار، حينما يحكم أهل العلم بالاستفاضة يعني بقبول الشهادة على الاستفاضة، والمراد بذلك الشهرة والانتشار. يأتي شخص ليشهد أن هذا ابن هذا، طيب يأتي مجموعة حي كامل يشهدون هذا ابن هذا، هل للقاضي أن يسألهم كيف ثبت هذه البنوة؟ نعم حضرتوا وقت، نعم حضرتم الوقت وأكبتموا على مثلها فاشهد أنت، نعم إنما يكتفى فيها بالاستفاضة، بالاستفاضة يعني ما يطالب الإنسان الذي شهد بن زيد بن عمر وش يدريك أنت حضرتهم واكبت الحمل من بدايته إلى نهايته إلى وضعه إلى، لا ما يحتاج، إنما يكفي في مثل هذا الاستفاضة، والمقصود بها الاشتهار والانتشار. ومنهم من يقول الاستفاضة خير الشهرة، بمعنى أنه يكون المستفيض طبقات السند كلها واحدة، بأن يكون مروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر، أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، بينما الشهرة لا يقل العدد عن ثلاثة على ما يختاره الأكثر، أو لا يقل عن أربعة كما هنا، ويزيدون في بعض الطبقات. لكن هذا التفصيل أظن ما يمكن أن يوجد خبر يستوي في نقله جميع طبقات الإسناد، يعني مثل ما قرر ابن حبان في العزيز، ووجه بأنه يريد بذلك أن لا يزيد ولا ينقص العدد عن اثنين. هل يمكن أن يروي الحديث اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يروي عن الاثنين، كل واحد يروي عنه واحد فقط، ثم هل اثنين من التابعين يروي عن كل واحد منهم واحد فقط ليستمر الطريق اثنين عن اثنين؟ ما يمكن. وهذا الذي ينفيه ابن حبان، وأنا أقول مثل هذا في المستفيض، هل يمكن أن يتحد العدد من أوله إلى آخره مثل ما قيل هناك يقال هنا؟ المقصود أن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فإذا وجد في بعض طبقات الإسناد ثلاثة أو أربعة على القولين قلنا مشهور ومثله المستفيض. ومنهم من يرى أن المشهور أحد قسمي المتواتر، وهذا قول معروف عند الحنفية، ولذا يقولون أنه يوجب العلم، يوجب العلم النظري عندهم. ومنهم من يرى أنه يوجب طمأنينة، وعلى كل حال المشهور إذا جاء من طرق متباينة سالم عن القوادح موجب للعلم عند المحققين. وهذه المسألة مسألة المشهور الخلاف فيها مرتب على الخلاف في معرفة العزيز. المشهور والعزيز قسمان من أقسام أخبار الآحاد عند أهل العلم، ويكون فيها الصحيح والحسن والضعيف. نعم من الأحاديث ما يأتي بأسانيد لكن كلها ضعيفة، فتبقى ضعيفة إذا كانت لا تقبل الانجبار، ومنها ما يكون الضعف قابل للانجبار فترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما تكون أقل من ذلك فتصح بمجموع طرقها. وهكذا العزيز بمجيئه من طريق آخر يتقوى، والغريب سيأتي الكلام فيه.